من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف البرايا والكائنات محمد وآله الأوصياء الميامين. كنا في بحث على إدخال تفسير الكتاب بالسنة، فاعلة مهمة مؤثرة. وطبعا تفسير الكتاب بالسنة تبين أنها ليست قاعدة فقط من قواعد نظام المعاني في القرآن الكريم، بل هي أيضا قاعدة من قواعد نظام الاستعمال في القرآن الكريم. وسيتبين إن شاء الله في النظام الثالث من نظام قواعد القرآن الكريم، قواعد التفسير وأصول التفسير وعلوم القرآن، أنها أيضا قاعدة من قواعد نظام حقائق القرآن. ثلاث نظم يعني ما رأينا في كل نظام قواعد، قواعد نظام قواعد تفسيرية مرتبطة على سبب نظام استعمالي، وقواعد مرتبطة بنظام حقائق القرآن، وقواعد مرتبطة معاني القرآن عفوا، وقواعد مرتبطة بنظام حقائق القرآن. عندما يقال قاعدة تتكرر في النظم الثلاثة ليس معنى التكرار، لا، يعني نفس هذه القاعدة وقالب هذه القاعدة لبعد ووجهة مرتبطة بالاستعمال ومن شؤون الاستعمال، نفس القاعدة بهوية أخرى مشاكلة اللام ترتبط ببحث ارتباط نظام المعاني في القرآن. ونفس هذه القاعدة باللفظان لها هوية ثالثة مرتبطة بالحقائق العلمية التكوينية الوجودية للقرآن الكريم. فهذا الأمر مر بنا كرارا، أن قواعد التفسير قد تحمل نفس الاسم إلا أن لها أبعاد ثلاثة: بعد مرتبط بنظام الاستعمال في القرآن، وبعد آخر مرتبط بنظام المعاني، وبعد ثالث مرتبط بنظام حقائق القرآن. فقاعدة تفسير الكتاب بالسنة مر بنا أنه هناك ارتباط في تفسير كتاب السنة حتى على صعيد الاستعمال. أحد أبعاد تداعيات تأثير السنة المطهرة في تفسير كتاب في جانب الاستعمال مر بنا في بحوث عديدة سابقة، هو حتى بعد القراءات، ضبط القراءات القرآنية، ضبط الإعراب، ضبط المفردات. من أضبط القراءات للقرآن الكريم هي ما تعينه السنة المطهرة، سيما يعني المروية عن العترة الطاهرة. هذا بعد من أبعاد تأثير. وللأسف حتى أن كثير من المفسرين خاصة ربما لم يعني يتقيدوا برعاية هذا التأثير في كل الآيات وكل السور، وحانه بالغ التأثير، وقد التزم برعايته بشكل دؤوب الشيخ الطوسي في التبيان كما مر بنا، والطبرسي في مجموع البيان، وغيرهم من الأعلام طبعا. هذا على كل أمر من تأثير تفسير السنة تداعيات تأثير على الكتاب. تأثير آخر مر بنا من جلسة مستعلقة في جانب استعمال تفسير السنة بالكتاب أن ارتباط كيفية التركيب في القرآن الكريم، مثلا قضية وحدة السياق التي يعتمد عليها المفسرون كثير، في بيانات البيت أنها من أخطر المخادع للمفسر الذي يريد أن يفسر القرآن الكريم. وحدة السياق ضابط وميزان نادرا ما يعتمد عليها القرآن الكريم، بينما هي متكررة كثيرا حتى عند جملة من الخاصة، حتى مثل علامة طباطبائي رحمه الله. ومر بنا طبعا الفرق بين وحدة الغرض في السورة ووحدة الغرض في الآية ووحدة جو الآية والهدف في الآية والسورة، ولحكم سورة سورة والآية آية لوحدة غرض ووحدة هدف ووحدة جو، هذا أمر، ووحدة السياق أمر آخر، فرق بينهم. وحصل الخلق الكثير بينهم في رواية أهل البيت، في بيانات أهل البيت بين وأكد على وحدة الغرض وحدة الهدف، لكن فرق بينه وبين وحدة السياق وحدة أسباب النزول. على كل، لو أردنا أن نستعرض فيما مضى من قواعد النظام الإسلامي التي فرغنا منها الآن، إحنا في قواعد نظام معاني القرآن، لو أردنا نستعرض ما مر بنا الكثير الكثير، بل بعبارة أخرى كما مر بنا لن تخلو قاعدة من قواعد نظام الاستعمال اللغوي في القرآن الكريم، فأصول التفسير وقواعد التفسير لن تخلو قاعدة من تلك القواعد عن دور وتأثير السنة المطهرة فيها. آية كريمة موجزة، هذا نوع من التلازم بين السنة المطهرة والكتاب، تفسير كتاب السنة. أما قواعد المعاني وكما سيتبين على قواعد الحقائق أيضا هو الآخر بكلمة موجزة فهرسية، كل قواعد تلك قواعد جيء من جيوبها زار من زواياها أو زوايا بعد من مجموع زواياها، نلاحظ تأثير السنة المطهرة فيها. عدم ملاحظتها في الحقيقة يوجد خلل وقصور ونقص في بناء تلك القاعدة، شعرنا بذلك أم غفلنا؟ وكذلك حسن كما سيأتي إن شاء الله في قواعد نظام حقائق القرآن. فإجمالا إذن، الاتحاد بين تفسير الكتاب بالسنة المطهرة أمر ضروري. الآن كانت السنة المطهرة بمثابة المفسر والمعلم، وبالتالي بمثابة الكاشف لنا عن كيفية ترابط حلقات منظومة ونظام القرآن الكريم، أو الكاشف حتى عن أصل الحلقات التي ما كنا لنهتدي إليها لولا أن هدانا الله بالسنة المطهرة. لذلك مر بنا من الحرمان العلمي الكبير أن لا ندرس السنة كنظام ومنظومة، كاشف عن نظام ومنظومة القرآن الكريم. للأسف يعني هذا أمر غفل عنه الكثير من الخاصة، لا أقول أكثر كثير، في طبعات أكثر موجود، حتى مثلا مثل العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه التي مر بنا أنه في جملة من تنظيراته يبين أن السنة المطهرة دورها تطبيقي. فإن بلاحظ هذه الطوائف في الروايات ماذا تبين؟ تقول إن لكلامنا ظهر وبطن إلى 70 بطن في القرآن. يعني نفس السنة المطهرة هناك طبقات ودرجات وطيات ونظام ومنظومة في نفسها، وفي نفسها متشابك مع القرآن. كيف السنة المطهرة تكون دورها وأداءها تطبيق واقعا؟ أيضا من يبحث في المعارف للأسف حتى كما يعبر في اللغة الدارجة شمرت وديدا على الضوضاء، حتى منها في تعليق على الروايات المعارف تدف البحار 5 مجلدات الأولى الطباطبائي رحمه الله عليه عند تعليق عليها، لأن في أخريات حياة العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه قد صلى فرة يعني يسمى أخريات ما ظل 5 سنوات 6 سنوات لعل أكثر من 10 سنوات في أخريات حياته بدأ يدرس البحار، يدرس البحار على مشهور الإسلام أقدر أقول من بعض الأخوة من الزملاء الحضارة حتى من الطباطبائي في أواخر المقصود أنه كان يدرس البحار، يعني ما كان يدرس أسفار أو الشفار كتبع، الذي يدرس البحار. طبعا في كثير من أعلام الإمامية في الفلسفة مثل الفاضل التوني رحمة الله، الفاضل التوني أستاذ على الحال كثير من الوجوه الكبيرة في السنة الآن الشيخ في بعض الفلسفة، أستاذ هم الفاضل الشيخ فاضل التوني في أصفهان فقهاء. هذا أيضا رحمة الله عليه كان يعتمد على متولى في علم المعقول والفلسفة والعرفان بشيء كبير، لكن غالب تدريسه كثير من تدريسه في مشروع حياته اعتمد تدريس كتاب الوافي. الوافي جيد من الفتح الأخواني لي كتاب الوافي، كثير ضمن الوافي هو كتاب حديث روائي في الفروع، لا ليس فقط في الفروع، ال5 مجلدات الأولى من كتاب الوافي طبعا جديدة الآن، يعني ما يتعطي مجلد 20 مجلد 25 مجلد، الطبعة الجديدة 5 مجلدات منها كلها دورة عقائدية من التوحيد إلى النبوة إماما مع الوافي، كتاب الوافي. فقال يدرس كتاب الوافي حضرة محمد الله على كل إن هذا الدليل المقصود نرجع إلى هذا المطلب. هذه ذكاء منهج معتمد كثير من عمالقة المعقول كانوا يدرسون كتاب الاحتجاج الطبرسي كدورة، لأن الاحتجاج عبارة عن دورة عقائدية بلغة الآن معروف تعرف بالمذاهب والأديان، علم الملل والنحل كتاب الاحتجاج، كذلك كتاب عيون أخبار رضا في نفس المنهج المنوال عيون أخبار رضا بلغة المذاهب والأديان، شوار المذاهب والأديان. خلاص من كتاب التوحيد والصدوق كذلك. لغة التوحيد. المقصود أيما كان كتاب الغيبة للشيخ الطوسي أو الغيبة النعماني في البحث المهدوي والإمامة في بعدها المهدوي أو المهدوي بعد المهدوي في الأديان كلها كتاب الغيبة للشيخ الطوسي وغيبة النعماني. هذه الكتب يجب ان نلتفت اليها. انا اقول انها لا اريد ان استغرب كثير في هذا المطلب بس مهم وحي التفت لها الخواص والخصائص لكل كتاب عقائدي روائي. ارجع طالب في هذا المطلب هذا مفيد لنفس المبحث اللي احنا فيه في التفسير ان الروايات تلاحظ عن كل كتاب روائي منظومة ونظام معارفي. كل كتاب روائي في معارف الآن منظومة ونظام في باب معرفي يجب استكشافه ويلتفت إليه. أعمدة ما هي؟ محاورة ما هي؟ أبعاده؟ آفاقه؟ أقسامه؟ أبوابه؟ فصوله؟ إذا ليس التطبيق متناثر مبعثر فقط يراد له جهد مبرمج وجهد بنين كثير ويجمون هكذا بشكل عابر سطحي مروري سريع منظور هذا النظام الذي ترسمه الروايات والسنة المطهرة عشما في مدعى العلامة الطبراني الأقل في جملة من كتابات في الميزان منظوما هو ذكر منظومة ثم بعدها كيف المناسبات والمناسيب والتناسبات والمناسبات بين هذا النظام يكون شارح للنظام القرآني. لو طبعا سبحان الله ما فتحت رواية من روايات أهل البيت إلا وتشير إلى آية من الآيات إذن في الخطوة الأولى كيف اكتشف أنا المنظومة كيف اكتشف هذا العالم الذي يرسم في السنة المطهرة عالم من الإنشاء كيف أنا اكتشف هذا مهم هذه خطوة مهمة ثم كيف أقارنهم بالعالم المرسوم هو قانون هي أيضا تقارن ولا بد من مقارنة والمناسبة والعلاقة والارتباط بين السنة المطهرة والكتاب عامل شاق يريد أجيال مو جيل واحد مو فرد واحد ولا جيل واحد أجيال كيف يمكن إتمام هذا الخطوة الأولى أن كيف تشوف هذا النظام مع ذاك النظام هناك ربما ذكرت أنا مدرسة جديدة في مدرسة عشر الوقت لأقل أشياء إن شاء الله حسب أن تنمى في البحث الآن هناك الآن منهج لجملة من المحققين في قضية تفسير كتاب السنة أو قل تفسير الكتاب بالمأثور أو قل تفسير الكتاب بالحديث أنا أعلم هذا المنهج وأدع في الخوف إن شاء الله بحث الله. عنوان هو كالتالي: أنه قديما المعروف في تفسير الكتاب بالسنة المطهرة مثل خوف تفسير الكمي، تفسير خراف الكوفي، تفسير العياشي، تفسير أبي الزارود، تفسير ابن مهيار، تفسير آيات للطرابادي الظاهرة، كتب كثيرة طبعا في تفسير المكتوب وكلها مصادر عمون فقط فيها شيء. تفسير البرهان، تفسير المستقلين، الديدة الموجودة عندهم أنه تفسير الكتاب بالمكتوب بنمط يعني بمنهج يعني بمنهج موجود في علم الحديث، بمنهج موجود عندنا في علم الحديث. هذا ملخصا أذكر. بينما هؤلاء المحققين المتأخرين منشاهد من كتابات مخطوطة متعددة، وبعضهم من الكبار كان لي صلة بهم مفيدة، وفي البداية عليه الحال حياة الأنبياء رحمة الله عليه يعني أوقفهم على منهجه واستفدت منه كثير جلسات مديدة. هو أيضا من خريجي حوزة النجف الإسلامي رحمة الله عليه. على أي حال المنهج الجديد في المحققين، ما هو المنهج الجديد هذا؟ أنه نعم تفسير الكتاب بالسنة المطهرة، لكن بمنهج نسميها فقهية أو اجتهادية استنباطية، مو بمعنى تخطط بمسائل فقه الفروع، لا لا لا، تمر عنوانها منهج استنباطية. وهذه نوع من العلاقة بين تفسير الكتاب بالسنة، ربما لم يعني نرى تنبه إليه في كلمات العلامة الطبري، لكن هؤلاء المحققون بدأوا في خوضه، وهو بصراحة كنز الدقائق إلى شيء من أوائل من فتح الباب. كنز الدقائق، كنز الدقائق، ثم في الأول واحد تقول من أوائل، وأيضا الملا شريف الفتوني رحمه الله عليه عند كتاب لغات الأنوار. على كل هذا منهج مهم يبين لنا كيفية العلاقة بين تفسير كتاب السنة، سنقول فيه لاحقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.